أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الدرس الحادي عشر، منهج التفسير الإشاري، رقم 2، صفحة 203. أقسام التفسير الإشاري ونماذجه. اتضح من خلال الدرس السابق أن التفسير الإشاري له أقسام مختلفة ومتعددة، وباختلاف هذه الأقسام قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا، قد يكون مقبولا وقد يكون مرفوضا. مثلا يمكن تقسيم التفسير الإشاري إلى قسمين: تفسير إشاري نظري وتفسير إشاري شهودي فيضي عملي. تقسيم الثاني: نقسم التفسير إلى تفسير إشاري ورمزي وتفسير شهودي. يمكن أيضا تقسيم التفسير الإشاري إلى تفسير إشاري تفسير صوفي صحيح، تفسير صوفي غير صحيح. المهم هو المعنوان، وإن كانت العناوين متعددة. لذلك سنتكلم في قسمين تباعا. القسم الأول: التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح، يعني المرفوض. القسم الثاني: التفسير الإشاري الباطني الصحيح، يعني المقبول. فما هي أقسام التفسير الإشاري المقبول، وما هي أقسام التفسير الإشاري غير المقبول؟ ما هي أنواع التفسير الباطني المقبول، وما هي أقسام التفسير الباطني المرفوض؟ نتكلم أولا عن المرفوض، لأن المفروض مرفوض كما يقولون. نتكلم أولا عن التفسير الإشاري الباطني المرفوض غير المقبول. نذكر أقسام. القسم الأول: منهج التفسير الإشاري الشهودي الباطني الشهودي. ما المراد به؟ المراد بهذا التفسير الطريقة التي يستفيد منها المفسر من طريقة الكشف والشهود. يعني هذا المفسر يداوم على أذكار، يداوم على أوراد، يقوم برياضات نفسانية وروحية إلى أن يصقل صفحة قلبه فتتجلى الحقائق الإلهية والنورانية في صفحة ذلك القلب المصقول الناصع. فإذا أصبح قلبه مرآة تنعكس فيها تلك التجليات، فإنه سيدرك الإشارات القرآنية الواردة في القرآن الكريم. إذن القسم الأول من الأقسام المرفوضة للتفسير الباطني طريقة التفسير الشهودي العيني الفيضي. عباراتنا شتى وحسنك واحد، لا تقول وحسنك واحد، وكل إذا جاء ذاك الجمال يشير. يعني المراد من الشهود يعني مشاهدة الحقائق، عيني يعني معاينات الحقائق، فيضي يعني الحقائق التي تفاض على القلب. هذه كلها بالرياضات العملية، الرياضات النفسانية من خلال القيام بأوراد وأذكار. يعني تقول بعض الصلاة كذا، عند المغرب كذا، عند الفجر كذا، في آخر الليل كذا، هذا الورد تذكره 1000 مرة، تعمل كذا تعمل كذا. بالمواظبة على هذه الأذكار يصفى القلب، وإذا صفى القلب القابلية يعني قابلية تلقي الحقائق تصبح فعلية، تنتقل القابلية من عالم القوة إلى عالم الفعل، فتعاين هذه الحقائق النورانية. إذا عاينت الحقائق النورانية في هذه الحالة تستطيع أن تدرك معاني موجودة في القرآن الكريم، هذه المعاني لا يدركها غيرك، وتتجاوز ظواهر القرآن. بعد ما تتقيد بظواهر القرآن تصير ظواهر القرآن مقيدة لتلك الحقائق التي حصلت عليها. هذا التفسير أشبه بتفسير الصوفية والباطنية الذين يواظبون على آداب التصوف وعلى ماذا؟ وعلى أوراد وأذكار معينة. مثال ذلك التستري في تفسيره الباطني ماذا قال في معنى بسم الله؟ لاحظ التفسير، قال الباء بمعنى بهاء الله، السين ثناء الله، الميم مجد الله، الله هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام في لفظ الله منه حرف مكنى، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر. الرحمن اسم فيه خاصية من الحرف المكنى بين الألف واللام، وهكذا. إذا تسأل ما هو دليله يقول أنا عاينت هذه الحقائق انكشفت لي. قال القشيري النيشابوري في تفسير الآية وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، صفحة 204. الأمر الظاهر بتطهير البيت والإشارة من الآية إلى تطهير القلب، يعني ليس المراد البيت يعني الكعبة، يعني قلب المؤمن الذي هو بيت الله، وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار، الأمور المغايرة. وقد روي عن ابن عربي في تفسير الآيات المتعلقة بالكعبة والبيت والحج أنه قال البيت هو القلب، ومقام إبراهيم هو مقام الروح، المصلى هو المشاهدة والمواصلة الإلهية الوصال، والمكان الآمن هو صدر الإنسان، والطواف إشارة إلى الوصول إلى مقام القلب، والبيت المعمور قلب العالم، والحجر الأسود هو الروح. هذه بعد الدعوة وردتها على مدعيها. بعد وفي تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار. المناقشة، هذا التفسير يقوم على أساس حالة الشهود، حالة المعاينة، كشف الحقائق الربانية من خلال المواظبة على أذكار معينة، أوراد معينة. لذلك لابد أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول، قد يخلط المكلف بين النفحات الرحمانية والوسوسات الشيطانية، وكيف يميز بين الوسوسة الشيطانية والنفحة الرحمانية؟ تحتاج إلى معصوم، واضح أو لا؟ هذه المناقشة الأولى. ولذلك بالنسبة إلى مكاشفات العرفاء، أولا أصل المكاشفة، هل هي مكاشفة يعني نفحة رحمانية أو لا هي وسوسة شيطانية؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سلمنا أنها مكاشفة رحمانية. أضرب إليكم مثال حتى نبين المناقشة الثانية. أحيانا أنت تشعر بألم في البطن، تذهب إلى الطبيب يقول لي أنا عندي وجع في بطني، يقول لك أشوف رجلك، يطلع الألم في الرجل، يقول لي أنا أحس بالألم في البطن، يقول لك صحيح لكن أصل الألم في أين؟ في الرجل. لاحظ معي، الألم بالنسبة إلى المتألم علم حضوري أو علم حصولي؟ حضوري، يعني حضور نفس الألم والوجع لدى المتوجع والمتألم، لكن في نقله لذلك العلم الحضوري هو ينقل صورة، ينقل صورة من الألم، نقله للألم هذا صورة يعني علم حصولي، فقال إن الألم موجود في أين؟ موجود في البطن وليس في الرجل. الطبيب يصحح إليه العلم الحصولي، يقول هذا علمك الحصولي، هاي الصورة التي تنقلها غير صحيحة. إذن التفتوا جيدا، هذا مطلب مهم في مكاشفات العرفاء. أنت الآن تحلم حلما، إذا ترى رؤيا، معاينتك للرؤيا في أثناء النوم هذا علم حضوري أو علم حصولي؟ علم حضوري. طبعا تفرقون بين العلم الحضوري والحصولي، العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، وأما العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم. فمن يرقد في أثناء رقاده الرؤية التي يراها علمها حضوري بالنسبة إليه، لم يستيقظ وينقلها، هذا اللي ينقل علم حضوري أو حصولي؟ حصولي، فقد لا يتذكر جميع تفاصيل الحلمة. إذا تو قاعد ها يتذكر التفاصيل بعدين ينسى. يقولون ده كل إنسان يحلم، لكن في واحد يتذكر واحد ما يتذكر، واضح ولا؟ إذن نأتي الآن إلى مقامنا، لو سلمنا أن المكاشفة رحمانية وليست وسوسة شيطانية، يعني هذا العلم الحضوري صحيح، نقل هذا العلم الحضوري إلى علم حصولي قد يكون فيه اشتباه، فهذا الذي قام بالأذكار والرياضات وعاين الحقائق الرحمانية في قلبه، من أين نعلم أن نقله إلى الحقائق التي وقعت في قلبه، الحقائق الموجودة في قلبه علم حضوري، تحويلها إلى علم حصولي نقل صورتها قد لا يكون دقيقا. لذلك يقولون المكاشفة حجة على من انكشفت له وليست حجة على من نقلت له. المكاشفة حج على من كشفت له لأن علمها حضوري بالنسبة إليه، لكن ليست حج على من نقلت له لأن العلم علم حصولي قد يكون فيه شبهة. رحمه الله على الدمستاني، شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين. الإمام الحسين سلام الله عليه مسح على أعين أصحابه فرأوا الجنة ومواقعهم في الجنة، شاهدوا الجنة ماذا؟ كشفان، كشف لهم فرأوها رأي عين، يعني عاينوا الجنة، كان علم حضوري مو علم حصولي، عاينوا منازلهم في الجنة. ففرق كبير بين معاينة الحقائق الربانية والإلهية التي هي علم حضور، وبين نقل الحقائق المعاينة التي هي علم حصوله. معاينة الحقائق حجة على من عاين، لكن نقل هذه الحقائق ليست حجة، قد يكون مشتبه. وبعبارة أخرى إما أصل المعاينة اشتباه، وإما نقل المعاينة اشتباه. أصل المعاينة اشتباه، هذه المناقشة الأولى، إن وسوسة شيطانية وليست نفحة ربانية. نقل المعاينة اشتباه، المناقشة الثانية، يعني لو سلمنا أن أصل المعاينة صحيحة وحقيقية، لكن نقل هذه المعاينة باطل عاطل. هذه مناقشة سيالة في جميع مكاشفات العرفاء. لذلك يقولون لا بد في العرفان هكذا، لا بد من بيان ضوابط للنقل الدقيق. وهذا الناس يختلفون فيه. تجد الآن حادثة تقع، لما تسأل ها اليوم ايش صار في الحرم، كل واحد يجيب كلام. في واحد المصطلحات قوية عنده دقة في التعبير، ينقل لك الواقع كأنك تشوف فيلم يمشي أمامك، دقيق جدا بالتفاصيل. وفي واحد يخربط لك القصة كلها، واضح ولا؟ بعد دقة وقوة. لذلك كل ما كان العارف عالم كبير يستطيع أن يقول بالمكاشفة في مصطلحات قوية ومحكمة تحصر الفكرة، كل ما كان أفضل. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام التفسير، الإشارة الباطني المرفوض غير المقبول، وهو التفسير الباطني الشهودي العيني الفيضي. القسم الثاني منهج التفسير الإشاري النظري الذي يقوم على النظر. يعني ماذا النظري؟ يقوم المفسر باستخدام المباني النظرية للعرفان النظري. تعرفون العرفان يقسمونه إلى قسمين، عرفان نظري وعرفان عملي. السيد الإمام مشهور في أين؟ في العرفان النظري أو العملي؟ في العرفان العملي. أنا ما أريد الآن، مو درسنا درس عرفان، لكن هذا الكتاب زين كشكول فيه أشياء كثيرة. ما هو موضوع العرفان النظري وما هو موضوع العرفان العملي؟ بعد إحنا مو درسنا ودوه، لا، لكن هذه مطالب راقية. موضوع العرفان النظري أسماء الله وصفاته. العرفان النظري يعني معرفة الحق تبارك وتعالى، أسماؤه وصفاته، هذا الذي يدرس في العرفان النظري. طبعا أبرز كتبه كتب ابن عربي، محي الدين ابن عربي، فصوص الحكم، وكتب كثيرة بعد، مثل من أقوى الكتب التي تدرس في الأخير ماذا؟ مصباح الأنس. هذا مو كل واحد يقدر عليه طبعا، هذه ما تقرأها، تقرأها تضيع، ممكن تنحرف. تدرسه في البداية تمهيد القواعد لابن تركة، ثم بعد ذلك فصوص الحكم، ثم بعد ذلك مصباح الأنس. وأما العرفان العملي فالمراد به السير والسلوك إلى الله، يعني ما هي المنازل التي يسير إليها، يسير عليها السائر إلى أن يصل إلى الله. فعدنا سائر وعدنا واصل، قوس الصعود. يعني هذا السائر يسير إلى أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، يعني السير والسلوك، هذا هو العرفان العملي. وهناك كتب كثيرة في العرفان العملي، من أبرزها كتاب منازل السائرين. المهم احنا مو بحثنا الان في العرفان، وهذا مو كل واحد يقدر عليه. هذا باب انا وجدت بعضهم يعني ما عنده فقهيات قوية ورايح يدرس عرفان، قلت له انت بتضيع وبتسمر، يعني مو كل واحد يقدر على هالاشياء. يعني العرفان يحتاج الى واحد قوي في الفقه، الاصول، الفلسفة، التفسير، بعدين يستطيع يرد العرفان. لأن في العرفان مشكلة العرفاء وكتبهم أن كثير من كلماتهم خلاف الظاهر، وبعضها بعض الكلمات إذا ما تفهمها زين قد يلزم منها الكفر، ظاهرها هم الكفر. عموما احنا الان ليس بحثنا في العرفان، قسمنا العرفان. اذا تريدون هذه المصطلحات راجعوا كتيب بسيط الى الشهيد مطهري حول العرفان، يذكر هنا العرفان النظري هو المختص باسماء وصفات الله تبارك وتعالى، يعني معرفة الحق، يدرس الحق تبارك وتعالى. واما العرفان العملي فهو الذي يدرس ماذا؟ السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. عندهم العرفاء التوحيد، التوحيد عند العرفاء. ما هو التوحيد عند العرفاء؟ احنا ندرس التوحيد عند المتكلمين، أن الله واحد لا شريك له. ندرس التوحيد في الصفات، التوحيد في الأسماء، التوحيد في الأفعال. لكن التوحيد عند العرفاء يراد به أنه لا يوجد إلا موجود واحد وهو الله، وما عدا الله عدم. هذه بعد مطالب، على كل حال مطالب عرفانية راقية طويلة. المهم بعد عندنا وحدة الوجود عند الفلاسفة، وحدة الوجود عند العرفاء. بعضها اتطرق إلى المصنف، احنا ما في داعي نبحثها لأن مو هذا موطن بحثها. شاهدنا الآن يا مولانا ومقتدانا التفسير الثاني الباطل العاطل، هو التفسير الإشاري النظري الذي يعتمد على النظريات العرفانية الموجودة عند العرفاء، يعني الموجودة في العرفان النظري. في العرفان النظري دراسة أسماء الله، دراسة صفات الله، عندهم نظريات. تحمل هذه النظريات على كتاب الله تبارك وتعالى، فيما هذا ما يصير تفسير، هذا يصير تطبيق وتطوير. يعني تحميل النظريات العرفانية النظرية على كتاب الله من دون الرجوع إلى قراءة نقلية أو عقلية، يعني يتجاوز المفسر حدود ظاهر القرآن الكريم ولا يتمسك بقرينة نقلية وعقلية، بل يتمسك بالنظريات العرفانية التي توصل إليها، المباني الموجودة عنده في العرفان النظري أو التصوف النظري. وبالتالي هنا لا يراعي لا ضوابط التنزيل ولا ضوابط التأويل، لا ضوابط الظاهر ولا ضوابط الباطن. فهذا تفسير إشاري مرفوض، إشارة إلى نظريات خاصة. مثل ماذا؟ نقل عن الصوفية في قوله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم. لاحظ نظر إلى وحدة الوجود، لا وجود إلا الله، أنت ما موجود. ليس بعد التوحيد عند العرفاء وحدة الوجود، الوجود واحد وهو الله وما عدا أحدا. بما أنه التزم بهذه النظرية وحدة الوجود، لا يوجد إلا وجود واحد وهو الله، نحن خلقناكم، يعني أنتم موجودين، كيف أنتم موجودين؟ لا موجود إلا الله. فالسفر لاحظ بناء على نظريته: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا، يعني أنتم مظهر إلى وجودنا. هذا موجود في كلمات العرفاء، إن العالم مظهر لتجليات الله، يعني أنت ما موجود، أنت مظهر لتجلي الله تبارك وتعالى. مثال آخر، قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال: وهو معكم أينما كنتم لوجودكم به وظهوره في مظاهركم. يعني مو أنتم الموجودين، الله الموجود، أنتم مظهر من مظاهر وجود الله تبارك وتعالى. في سورة المزمل: واذكر اسم ربك. قال: واذكر اسم ربك الذي هو أنت، أي عرف نفسك واذكرها ولا تنسها فينساك الله. كل في التفسير المنسوب لابن عربي. يقول: ومن الواضح أن هذه التفاسير تعتمد على نظرية وحدة الوجود التي يقبلها غالبية الصوفية والعرفاء. بينا لكم وحدة الوجود، لا وجود إلا الله، بعد الموجود واحد وهو الله، وما عداه عدم. نقل عن الغزالي في تفسير الآية: فاخلع عليه. قوله: من يريد إدراك الوحدانية الحقيقية يجب عليه أن يطرح عن نفسه التفكير في الحياتين الدنيا والأخرى. يعني النعلين، الحياة الدنيا والأخرى، يعني حتى الآخرة صارت نعال، استغفر الله. فاخلع عليه. المناقشة، المناقشة الأولى: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، يعني للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة، وليس رحمة للصوفية فقط. القرآن مو هدى للصوفية والغرفانيين فقط، حتى بس هم اللي يستفيدون منه، فقط هم الذين يفهمون هذا الكلام. إذن القرآن الكريم كتاب هداية لجميع البشر، وليس كتاب هداية لخصوص العرفاء والصوفية حتى يستفيدوا هذه الاستفادات. المناقشة الثانية: هذا النوع من التفسير يعتبر من نوع التفسير بالرأي. لماذا؟ لأنه تحميل للمباني والآراء الخاصة على الآيات القرآنية. النقطة الثالثة: هذه الطريقة خارجة عن حدود ظاهر القرآن، أصلا ليست جزءا من القرآن. هذه الطريقة تحميل لآيات القرآن، تطبيق المباني والآراء الخاصة على القرآن، يعني تطبيق المباني العرفانية النظرية على الآيات الكريمة. النقطة الرابعة: أدت هذه الطريقة إلى جرأة الكثير على تأويل كتاب الله من دون دليل، والتأويل من دون دليل حرام وليس بجائز. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. إلى هنا أخذنا قسمين: القسم الأول التفسير الشهودي الفيضي، القسم الثاني التفسير الإشاري النظري. القسم الثالث: منهج التفسير الإشاري للباطنية. هناك اتجاهات باطنية، قلنا لكم هؤلاء الباطنية أنكروا ظواهر القرآن، قالوا ظواهر القرآن تشير إلى أمور باطنية، يعني الصلاة تشير إلى رجل والصوم يشير إلى رجل. هؤلاء الرجال هم أئمة الدين عند الباطنية، يعني القرآن الكريم عبر عن أئمة الباطنية برموز وإشارات وبرقيات، فالصلاة تشير إلى أحد أئمتهم، والصوم تشير إلى أحد أئمتهم، والحج يشير إلى أحد أئمتهم، وهكذا. فهذا التفسير الثالث التفسير الإشاري الباطني، أنكر ظواهر القرآن وظواهر الشعر، قالوا أصلا هذه الظواهر تقييد للأمور الباطنية، هذه الظواهر إشارات ورموز إلى أئمة الدين. لذلك مرت علينا الرواية التي يقول فيها الإمام عليه السلام: هذا يلزم منه الشرك، لأن سيجعلون الصلاة والصوم والحج إمام يعبد من دون الله، يلزم من هذا الكلام المناقشة. هذا إشكاله كإشكال السابق، هذا تفسير بالرأي، ونضيف عليه أنه قد ينتهي بصاحبه إلى الشرك، لأنهم يعتبرون أئمتهم باطل من البواطن، وهذه الحركات مشكلة. يعني الآن كثير من الحركات الباطنية قد تنتهي في نهايتها إلى القول بالتناسخ أو التقمص، مثل الآن في التبت اللي في الصين يريدون يستقلون، وأمريكا تدعم الدليلاما. هم عندهم إذا مات الدليلاما روحه تنتقل إلى دليلاما جديد. من الآن معين عندهم صبي ولد صغير، هذا إذا يموت الدليلاما تنتقل روحه إلى هذا الدليلاما الجديد. عندهم هكذا مذهب باطني، فهذا المذهب الباطني جدا مشكل. إلى هنا انتهينا من القسم الأول، وهو التفسير الإشاري الباطل، التفسير الإشاري المرفوض، وهو أقسام ثلاثة، أنواع ثلاثة. الأول التفسير الإشاري العيني الفيضي الشهودي، الثاني التفسير الإشاري النظري تحويل المباني النظرية، الثالث التفسير الإشاري الباطني الذي يهمل ظاهر الآيات ويعتبرها رموز إلى الباطن. القسم الثاني منهج التفسير الباطني الصحيح، أو لعل الباطني فيها مسامحة، لأن الباطني ربما لا تشير إلى الباطن، بطن القرآن. نقول هكذا منهج التفسير الإشاري الصحيح. ما هو منهج التفسير الإشاري الصحيح؟ هو الذي يعتمد ركنين، يعتمد التنزيل والتأويل، والظاهر والباطن. فالتفسير الذي يعتمد الظاهر دون الباطن تفسير ناقص، لأن القرآن فيه ظهر وباطن. والتفسير الذي يعتمد الباطن دون الظاهر هذا أيضا تفسير ناقص، لأن القرآن فيه ظهر وباطن. وأما التفسير الذي يعتمد الظاهر والباطن معا فهو التفسير الصحيح. كيف يعتمد الباطن؟ الظاهر واضح، ظهورات الألفاظ حجة واضح، هذا ندرسه في علم الأصول. أما الباطن من أين نستخرجه؟ الباطن له ضوابط ستأتي، لكن من أهم هذه الضوابط أن الباطن عبارة عن فحوى الآية. وما المراد بالفحوى؟ المدلول الالتزامي، يعني الآية الكريمة لها مدلول مطابقي ويعنى به التفسير، ولها مدلول التزامي ويعنى به التأويل. واضح إن شاء الله؟ جيد. والروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام أشارت إلى أن للقرآن ظاهر وباطن، وللباطن بطون متعددة. فاهتم المفسرون طبعا عند الإمامية أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الأئمة عليهم السلام. لذلك استخراج التأويل واستخراج الباطن يحتاج إلى ضوابط معينة ومحددة، من أهمها المعصوم عليه السلام، اكتشاف المعصوم. لذلك صاحب الميزان رحمه الله والسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وآية الله معرفة قبلوا هذا التفسير، التفسير الإشاري الذي يعتمد الظاهر والباطن معا، التفسير الإشاري الصحيح. لأن المشاهدات القلبية والإشراقات والتأويلات التي لا تستند إلى قرينة وإلى دليل لا عبرة بها. لذلك لابد من دراسة هذه المفردات، ما المراد بالتأويل وما المراد بالباطن. التأويل تفعيل مأخوذ من الآول، والتأويل في القرآن الكريم استخدم في عدة معاني. الأصل في التأويل هو الرجوع، وهذا الرجوع استخدم في معاني كثيرة. المعنى الأول توجيه المتشابهات. الأمر الثاني تعبير الرؤيا، ذلك تأويل إلى آخره في قصة يوسف عليه السلام. الثالث عاقبة الأمر، تؤول الأمور. الرابع التأويل بمعنى الباطن. الباطن أيضا له عدة معاني، لكن المراد بالباطن هنا هو المفهوم العام المأخوذ من فحوى الآية، يعني المفهوم العام المأخوذ من المدلول الالتزامي للآية التي نزلت في مورد خاص. هذا ما نعبر عنه في علم الأصول تنقيح المناط، يعني علة الحكم، مناط الحكم. طبعا هذا يحتاج إلى جزم، وأنت ما يمكن أن تجزم به، قد يكون حكمة وليس علة. والحكم يدور مدار علته ولا يدور مدار حكمته. طبعا هناك بحوث مطولة حول معنى الباطن ومعنى التأويل، أين تبحث؟ في مباحث علوم القرآن، هناك تبحث ما معنى التأويل، ما معنى البطون، ما المراد بالبطون السبعة والبطون السبعين للقرآن الكريم. بحث هذه الأمور خارج عن محل الكتاب، بحث هذه الأمور محله هو علوم القرآن. مثلا نأتي لكم بأمثلة إلى التأويل. في قوله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الإمام الصادق عليه السلام: من حرق أو غرق ثم سكت. هذا واحد، من قتل بحرق أو غرق. ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجاب له، يعني هداها. إذا تهدي الإنسان أنت أحييته، إذا ضل أنت قتلته. في الكافي عن الإمام الباقر: من حرق أو غرق قيل فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، قال: تأويلها الأعظم. أخرجها من الضلال إلى الهدى أحياها، أخرجها من الهدى إلى الضلال أماتها. يعني لاحظ ما هو، كيف انتقل من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. فنك يقولون يوجد قتل مادي ويوجد قتل معنوي. المدلول المطابق للآية القتل المادي والإحياء المادي، المدلول الالتزامي لها القتل المعنوي والإحياء المعنوي أيضا. مثال آخر، الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده استفادات عرفانية وأخلاقية، أهم من أهمها ما ذكره في قصة الخضر عليه السلام وموسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عند شرط موسى عليه السلام: أنا ما أتبعك هكذا، بشرط أن تعلمني مما علمت رشدا. الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول: نستفيد عظمة مقام العلم. موسى عليه السلام مع أنه نبي من أولي العزم الخمسة، لما وجد أن عند الخضر علم ما موجود عنده، قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فأولى الاستفادات هي عظمته كاملا. ثاني الاستفادات آداب تعلم المتعلم مع العالم. المثال الثالث بعد مثال من أحياها، أول مثال من أحياها، ثاني مثال هل أتبعك. المثال الثالث ما ورد في قصة يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا ظاهر الآية يحكي قصة يوسف ومكر إخوته، لكن هناك عبرة تستخلص. ما هي هذه العبرة؟ المخالفين لطريق الحق يحاولون سرقة أولادكم بحجة ماذا؟ اللعب. أرسله معنا يرتع ويلعب. عادة المخالف للدين يحاول سرقة الأولاد بحجة اللعب واللهو. هذه الاستفادات هي ما وردت في حديث الإمام السجاد المتقدم أن القرآن فيه ماذا؟ فيه إشارات، وهذه الإشارات للخواص. إلى هنا انتهينا، إلى هنا انتهينا. خلاصة الدرس اليوم أن التفسير الإشاري على قسمين، مرفوض ومقبول. المرفوض على ثلاثة أنواع: أولا التفسير الإشاري الشهودي، الثاني التفسير الإشاري النظري، الثالث التفسير الإشاري الباطني. وأما المقبول فهو خصوص التفسير الإشاري. ماذا؟ التفسير الإشاري الذي يوفق بين الظاهر والباطن، هذا التفسير الإشاري الصحيح. التفسير الإشاري الظاهري الباطني، مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات. يعني كيف نحصل على الباطن وكيف نؤول الآيات؟ ما هي هذه المراحل؟ صفحة 210. مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.